بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200 من دروسنا في كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى.
نعم. ومن الطبقة الخامسة داود بن نصير الطائي.
احفظوا أيها الإخوة هذا الاسم داود الطائي. هذا رجل أولا هو من تلاميذ أبي حنيفة، يعني كان من أقران الإمام أبي يوسف والإمام محمد في الفقه الحنفي، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد كما قيل، وكان يفتي وله في ذلك مسائل، لكن كانت له طريقة عجيبة في التعلم. هذه الطريقة أنه كان يأتي إلى أبي حنيفة وإلى أمثاله يتعلم العلم ثم ينقطع إلى أن يعمل بهذا العلم، ثم يرجع ويتزود منه ثانية وهكذا. فكان يحرص على العمل بالعلم. طب بقية الإخوة؟ نعم، لكن هو كان له تميز في هذا الجانب، وكان ينقطع انقطاعا كليا حتى يعمل بهذا العلم.
يكنى أبا سليمان سمع الحديث وتفقه ثم اشتغل بالتعبد. قال أحمد بن أبي الحواري: حدثني بعض أصحابنا قال: كان داود الطائي جالس أبا حنيفة، فقال له أبو حنيفة: يا أبا سليمان، أما الأداة فقد أحكمناها.
الله الله، وهي العلم. أما الأداة فقد أحكمناها، فأين العمل؟
نعم. قال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقي العمل به.
رضي الله عن أبي حنيفة، أن كيف ينبه تلميذه على هذا الفهم. لذلك يا أخواننا، الفقيه لا يعطي معلومات فقهية في كتاب أو في مسائل وأدلة، وإنما يعطي تربية مع الفقه، وهذا هو الواجب علينا. لذلك أيها الإخوة، أبو حنيفة كما كان فقيها كان مربيا، وظهر ذلك في نصائحه الشفهية والمكتوبة لتلاميذه.
قال: فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة، فقلت لها: حتى تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة.
سبحان الله.
قال:
يعني إيش لا تجيبي في مسألة؟ بمعنى تنقطع عن الإنسان شهوة الظهور والكلام. يعني أنا عندما أكون عندي علم وأكون بين الحاضرين، تطرح مسألة، أنا ماذا أفعل؟ تدعوني نفسي إلى أن أتكلم مباشرة، ولا أستطيع الصمت إذا عندي معلومة صحيحة. طب شو في إشكال أنا أن أظهر العلم الذي عندي؟ نقول له: لا يا أخي، فرق بين أن تظهر العلم وبين أن تظهر نفسك. نحن نعم نقول نريد أن نظهر العلم، أن نظهر الدين، أن نظهر الشرع، لكن لا نريد أن نظهر أنفسنا وندعي أننا نظهر الدين. يعني لو ظهرت الفائدة والمعلومة على يد أو لسان غيري، أنا هل أفرح بهذا؟ ولكنت أحب أن تبقى لي هذه الميزة وهذا الفضل وهذا الخير. طب لو أن غيري نطق بالحق وكفاني هذا الأمر، هل أحزن؟ الجواب: إذا كنت مخلصا لازم ما أزعل، لازم افرح بذلك. وينبغي علينا أن نوطن أنفسنا على ذلك، خصوصا عندما يحصل هذا من قرين من أخ كريم من مستواي، أو ربما من بعض تلاميذي. هنا أصعب بتصير. يعني إذا كان هذا الحق ظهر على يد واحد من تلاميذي، وربما صارت له شهرة ومكانة ومنزلة، وأنا لا، ما صار لي هالأمر، هذا ماذا أفعل؟ يجب علي أن أنتبه إلى هذا الجانب، فإنه جانب ربما كان فيه خطر عظيم.
قال فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل. قال فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء.
شوفوا الكلام يا أخوان دقيق. وأنا أشد إيش شهوة إلى أن أذكرها لأعرف بها وأقول ما شاء الله فلان عنده علم عظيم، فلان أفتى، فلان شرح المسألة بدقة. قال أنا أشتهيها أكثر من شهوة عطشان إلى الماء البارد
فلا أجيب فيها.
سبحان الله.
قال فاعتزلتهم بعد.
ها ليه؟ لأن هذه العزلة صارت لله. أما أنا الآن إذا اعتزلت الناس وابتعدت عن الناس وصار بقلبي الآن إنه الآن إذا علم بي الناس سيقولون عني ولي وصالح، وربما يتبركون بي ويأتون لزيارتي، وربما يطلبون مني الدعاء، وصارت لي مكانة عند الخلق والعياذ بالله. صارت العزلة التي أعتزلها بهذا الشكل سببا لمزيد من المرض الذي يعني أقع به. لذلك حتى عندما نعتزل يجب علينا أن نطالب أنفسنا بالإخلاص وأن ننتبه إلى منزلقات الشيطان في عزلتنا. لذلك أخوانا قالوا العزلة ربما كان فيها من الآفات أكثر من الخلطة. لذلك قالوا العامي لا يعتزل وطالب العلم لا يعتزل وإنما يبقى في البيئة الصالحة. من الذي يعتزل؟ هو الذي كان كما قال أبو حنيفة هو الذي أحكم الأداة بالعلم بالشريعة أولا، والعلم بآفات النفوس ثانيا، وعرف الطريق إلى الله وتحقق بسر الإخلاص لله عز وجل. أما نحن أيها الإخوة فنطالب أنفسنا بالبيئة الصالحة وبالخلوة أحيانا لنصفي نفوسنا مع بقائنا في ميدان البيئة الصالحة.
قال أبو أسامة جئت أنا وابن عيينة داود الطائي فقال قد جئتماني مرة فلا تعودا إلي.
سبحان الله. طب ليه؟ يعني من الذي يزوره؟ يزوره كبار الأولياء في عصره. قال جئتماني مرة فلا تعودا. ليه؟ إنه أنا الآن إذا صرت قاعد بالخلوة وعم يزور كبار الأولياء هاي لحالة حظ نفس، هاي لحالة فتنة، هاي لحالة باب خطير من أبواب الانصراف عن الله عز وجل. لكن أنا صرت ولي، هاي فلان عم يزورني وفلان عم يزورني. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الأمر. طيب ما المشكلة أن يزورك الصالحون؟ والله يا ذا فضل، والله يا ذي نعمة، لو دخل بيتي الصالحون والله أن أحمد الله على هذه النعمة. لكن فرق بين أن أتمنى زيارتهم لأنهم أطباء وأنا المريض، وبين أن أتمنى زيارتهم وأشعر أنني أهل أن أزار وأتذوق من خلال ذلك عظما في نفسي وكبرا في قلبي، وأشعر أنني فوق والناس كلهم عم يزوروني والعياذ بالله. لذلك أيها الإخوة حتى عندما نجلس في البيت يعني في وقت الزيارة يجب علينا أن نذكر أنفسنا أننا لسنا أهلا للزيارة، وأن الفضل للزائر، وأن هذه الزيارة إنما قصد الناس فيها نفعا من يعني ممن رأوه على باب الله. إنما رأوني على بابك فعظموني، فالتعظيم حقيقة لله عز وجل.
قال ابن عائشة مر داود بمقبرة فسمع امرأة وهي تقول يا حبي ليت شعري بأي خديك بدأ البلا، باليمنى أم باليسرى؟ قال فصعد.
سبحان الله. يعني هذه المرأة تتكلم كلام يعني فعلا أنا أحب أقرب الناس إلي، هو الآن في القبر، من كنت أحبه ومن كنت أتمتع به كذا. بأي خديك بدأ البلا؟ الدود ماذا بدأ؟ بخدك اليمين ولا اليسار؟ استغفر الله وأتوب إليه. قال فصعق داود للتنبيه على هذا المعنى.
قال: وكان الثوري إذا ذكره قال: أبصر الطائي أمره.
سبحان الله. يعني مرة امرأة جاءت إلى أحد الأولياء تدعوه إلى المعصية، سبحان الله، فجعلت تذكر له عن جسمها، فتقول له: انظر إلى جمال عيني، قال هذا أول ما يعني يبلى في القبر، انظر إلى جمال خدي، يقول له هذا أول ما يأكله الدود. هي تذكر من نفسها وهو يذكرها بهذه المعاني ليصرفها عن نفسه.
قال محمد بن حاتم البغدادي: سمعت الجماني يقول: كان بدو توبة الطائي أنه دخل المقبرة فسمع امرأة عند قبر وهي تقول: مقيم إلى أن يبعث الله خلقه، لقاؤك لا يرجى وأنت قريب، تزيد بلا في كل يوم.
يعني وأنت قريب، قريب وين؟ بالقبر. أديش بيني وبينه؟ متر، متر ونص. أنا على يعني القبر وهو تحت القبر، أديش بيني وبينه؟ قريب جدا، لكن مع ذلك ليس بيننا لقاء. خلاص، هو الآن في عالم البرزخ وأنا في عالم الدنيا، هو الآن مقيم ينتظر قيام الساعة ليجازى بعمله. نعم.
تزيد بلا في كل يوم وليلة،
الله الله الله،
وتسلى كما تبلى وأنت حبيب.
سبحان الله. انظروا أخواننا إلى هذا المعنى. يعني الإنسان من الآن بعد فترة من الزمن بيفتح القبر يجد أباه أو قريبه، ماذا بقي منه؟ ربما آثار قليلة. سبحان الله. يعني أين الأقارب؟ أين الأصحاب؟ أين الآباء؟ أين الأزواج؟ أين الأولاد؟ كل ذلك هكذا شأنه. وطبعا هذا المصير الذي صار إليه أسلافنا سنصير إليه، ونسأل الله أن يرزقنا حسن الختام.
قال أحمد بن أبي الحواري: حدثني محمد بن يحيى عن داود الطائي قال: ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال،
يا رب،
وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر.
متى؟ إذا أخرجه الله من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهنا أمران: أولا الخروج من الذل في المعصية، من ذل المعصية إلى عز الطاعة أولا، لكن الشيء المهم أن يستشعر العبد أن هذا الإخراج كان من الله لا من نفسه. يعني مو أنا اللي خرجت، الله هو الذي أخرجني، الله تبارك وتعالى هو الذي أنقذني من المعصية، الله هو الذي حفظني، وما توفيقي إلا بالله. فالفعل عندما ينسب إلى الله يعظم نوره، لأنك تحققت حقيقة بحقيقة التوحيد لله عز وجل. هو الذي وفق، هو الذي أعان، هو الذي يسر، هو الذي جعل في قلبي هذا الميل ووفقني إلى هذه التوبة.
عن بكر بن محمد قال: قال لي داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد.
سبحان الله.
عن محمد بن عثمان الصيرفي قال: جاء أبو الربيع الأعرج إلى داود الطائي من واسط ليسمع منه شيئا ويراه، فأقام على بابه 3 أيام لا يصل إليه. قال: وكان إذا سمع الإقامة خرج، فإذا سلم الإمام وثب فدخل منزله.
سبحان الله. يحافظ على صلاة الجماعة لكن لا يجلس مع الناس. طيب الآن يريد أن يلقى 3 أيام، ما يحسن حصله في بواب؟ لا. طيب شوف على الباب؟ لا شيء. لكن داود الطائي كان معتزلا من جهة، لكنه كان مشغولا في أوقاته في الإقبال على الله. ففي ضيعة وقت، مو والله قاعد لحالي أنا لكن أقضي كله، يعني ضيعة وقت. كان مشغولا بالعبادة والذكر والقرآن والدعاء ومحاسبة النفس إلى آخر هذه البضاعة الشريفة التي كان عليها المعتزلون من الأولياء.
قال فصليت في مسجد آخر ثم جئت فجلست على بابه، فلما جاء ليدخل الدار قلت
سبحان الله
ضيف رحمك الله. قال إن كنت ضيفا فادخل. فدخلت فأقمت عنده 3 أيام لا يكلمني.
سبحان الله.
فلما كان بعد 3 قلت رحمك الله، أتيتك من واسط وإني أحببت أن تزودني شيئا. قال صم الدنيا واجعل فطرك الموت.
صم عن الدنيا واجعل فطرك على الموت. كلمتين إخواننا، صم عن الدنيا خلاص، يعني الآن واجعل فطرك على الموت. سبحان الله يا إخواننا. هل هذا الزائر لو قال له أنا أريد أن أزورك لأتبرك بك قد ما يقبله؟ هو شو قال له؟ أنا ضيف، والضيف يكره بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبله لأنه ضيف. ثم لما أقام عنده 3 أيام ولم يكلمه، هو نعم ما كلمه بلسانه، لكن كم نفعه حاله، وكم تأثر بهذه الإقامة عنده، وكم استفاد من صحبته بمعان وأذواق وأشياء لا يمكن أن يحصلها بدرس ولا بكتاب.
قلت زدني رحمك الله. قال فر من الناس فرارك من الأسد، غير طاعن عليهم ولا تارك لجماعتهم.
يا سلام يا سلام، ما أجمل دقة يعني نصائح العلماء. غير طاعن بهم، يعني أنا الآن ببعد عن الناس، والله الناس اليوم ما بتشاكلوا، والله الناس اليوم صحبتهم كلها شر بشر، أنا ببعد عن الناس يعني بعيد عن الشر وغني له. لا لا يا أخي، مو بهذا المعنى. اعتزل الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن رجل ترك الناس من شره لا من شرهم، يرى في نفسه النقص، في نفسه العيب، وكذلك غير تارك لجماعتهم، لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في الأخلاق ولا في المعاني العامة، أنا واحد من المسلمين لا أبتعد عنهم ولو كنت معتزلا في بيتي.
قال فذهبت أستزيده، فوثب إلى المحراب وقال الله أكبر.
سبحان الله. يعني بعدين هذه النصائح أعطاك إياها، اكتبها واعمل بها، تصل إلى النجاة بإذن الله تعالى. القضية مو عن كثرة معلومات، القضية عن كثرة انتفاع بالعلم القليل.
عن أبي الربيع الأعرج قال أتيت داود الطائي، وكان لا يخرج من منزله حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.
سبحان الله. ليه؟ ليدخل إلى المسجد ويدخل في الصلاة مباشرة دون أن يراه أحد من الناس،
فيخرج فيصلي، فإذا سلم الإمام أخذ نعله ودخل منزله.
ليه؟ لئلا يسلم عليه الناس ولا يقبل عليه الناس. طيب أنا أحيانا أفعل هذا، أنا الحقيقة أتأخر عن الصلاة كسلا، وأخرج من المسجد سريعا لأنني أريد أن أعود إلى الدنيا، وربما كانت طبيعتي في ذلك وكان عادتي في ذلك، أما هذا الولي الصالح لا، كان لا يتأخر كسلا، بل كان في عبادة في بيته، ومع ذلك كان حريصا على الجماعة لا يتركها أبدا. فإذا انتهى من الجماعة رجع إلى عبادة في بيته لئلا يفتن بإقبال الناس عليه.
فلما طال ذلك علي أدركته يوما، فقلت يا أبا سليمان على رسلك. فوقف لي، فقلت له أبا سليمان أوصني. قال اتق الله، وإن كان لك والدان فبرهما. ثم قال ويحك، صم الدنيا واجعل الفطر موتا، واجتنب الناس غير تارك لجماعته.
كلمات إخواننا قليلة كأنها وحي. هلا يا ترى لما سأله كان محضر هالكلمات؟ أبدا، لكن هذه كلمات إخواننا تأتي بتوفيق من الله عز وجل، ثمرة كريمة لطول المجاهدة، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وكما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله.
عن عبد الله بن إدريس قال قلت لداود الطائي أوصني
الله
قال
الله
أقلل من معرفة الناس
سبحان الله
قلت زدني قال ارضى باليسير من الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا مع فساد الدين.
سبحان الله رضي أهل الدنيا بدنياهم مع فساد الدين. أنت ارضى باليسير من الدنيا مع سلامة الدين.
قلت زدني قال اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت على الموت.
سبحان الله.
عن إسحاق بن منصور السلولي قال دخلت أنا وصاحب لي على داود الطائي وهو على التراب فقلت لصاحبي هذا رجل زاهد فقال داود إنما الزاهد من قدر فترك.
من قدر فترك يعني صحت له الدنيا ثم تركها. أما واحد أصلا ما صحت له الدنيا هذا مو زاهد. لا الحقيقة أن داود الطائي يعني صحت له الدنيا وزهد فيها. هو لم يأخذ الدنيا وكانت بين يديه وأعرض عنها وكانت مقبلة عليه. لكن هكذا شأن الأولياء دائما أن يزكوا أنفسهم بانتقاص أحوالهم.
عن الوليد بن عقبة قال كان يخبز لداود الطائي 60 رغيفا يعلقها بشريط يفطر كل ليلة على رغيفين بملح وماء فأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه قال ومولاة له سوداء تنظر إليه فقامت فجاءته بشيء من تمر على طبق فأفطر ثم أحيا ليلته وأصبح صائما فلما جاء وقت الإفطار أخذ رغيفيه وملحا وماء. قال الوليد بن عقبة فحدثني جار له قال جعلت أسمعه يعاتب نفسه ويقول اشتهيت البارحة تمرا فأطعمتك واشتهيت الليلة تمرا لا ذاق داود تمرا ما دام في الدنيا.
سبحان الله إنه كل يوم الله يعفو عنا ويسامحنا يا رب.
عن حماد بن أبي
إذن هذا بدل إخواننا أنه زهد مع القدرة لكن دائما يزكي نفسه باتهام نفسه وانتقاص أحواله هذا شأن الكبار.
عن حماد بن أبي حنيفة قال قالت مولاة لداود الطائي يا داود لو طبخت لك دسما قال فافعلي فطبخت له شحما ثم جاءته به فقال لها ما فعل أيتام بني فلان قالت على حالهم قال اذهبي به إليهم فقالت له فديتك إنما تأكل هذا الخبز بالماء قال إني إذا أكلته كان في الحش وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذكورا.
شو الفهم يا أخوانا إن هذا الطعام الطيب إذا باكله أنا نعم بعد قال يبروه على الخلاء بروه على الخلاء لكن لو أطعمته الأيتام سأجد ثمرته غدا يوم القيامة. شو الفهم العجيب يا أخوانا. أخوانا انظر إلى هذه الأرزاق من الفهم التي أكرم بها أولئك الأولياء وحجبنا عنها. احنا هلا عم نسمع ونتعجب لكن أولئك ذاقوا هذه المعارف وهذه المعاني وهذا من عظيم الأرزاق التي أكرمهم الله بها.
عن صدقة الزاهد قال خرجنا مع داود الطائي في جنازة بالكوفة فقعد داود ناحية وهي تدفن فجاء الناس فقعدوا قريبا منه فتكلم فقال من خاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هو آت قريب واعلم يا أخي أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم واعلم أن أهل القبور إنما يفرحون بما يقدمون ويندمون على ما يخلفون وأهل الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أهل القبور يندمون.
سبحان سبحان الله، أهل الدنيا يقتتلون فيما عليه أهل القبور يندمون. إحنا اللي عم نتقاتل على الدنيا على المال وعلى الجاه وكذا، أما يلي بالقبر ندمانين على ما نتقاتل عليه اليوم.
قال أبو حفص: سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود الطائي 40 سنة ما علم به أهله، وكان خزازا، وكان يحمل غذاءه معه ويتصدق به في الطريق، ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون أنه صائم.
يعني مو على المغرين يفطر إخواننا مساء، ليس في وقت الإفطار، ربما يشرب الماء لكن يوهمهم أنه قد أكل في النهار، وفي المساء يأكل عندهم، ليس في وقت الإفطار، ليبقى هذا الصوم خالصا لله.
قال الشيخ: وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق أبي حفص الفلاس أيضا عن أبي عدي أن هذا جرى لداود بن أبي هند، وسنذكرها في أخبار البصريين، وهي بذاك أليق من داود الطائي، وكان متشاغلا بالعلم ثم انقطع إلى التعبد، ولم ينقل عنه أنه تشاغل بالمعاش، لعل بعض الرواة قال الطائي، والله أعلم. عن محمد بن بشر العبدي قال: قال داود يوما لمولاة له في الدار: أشتهي لبنا فخذي رغيفا، فأتي به البقال فاشتري به لبنا، ولا تعلم البقال لمن هو، فذهبت فجاءت به فأكل، وفطن البقال بعد أنها تريد اللبن لداود فطيبه له، فقال لها: علم البقال لمن تريدين اللبن؟ فقالت: نعم. قال: ارفعيه فما عاد فيه.
ليه؟ لأنه لما قدم له هذا اللبن مطيبا معناها إيش؟ صار كأنه يأكل بدينه، أن لماذا طيبه لي؟ لأن أنا داود الطائي، أنا الولي الصالح كذا، فأبى أن يأكله. نستغفر الله ونتوب إليه أيها الإخوة لفساد أحوالنا، أبى أن يأكل طعاما مطيبا لأنه عرف أنه لداود.
قال: وجاءه فضيل يوما فلم يفتح له.
الله.
فجلس فضيل خارج الباب وهو داخل، فبكى داود من داخل وفضيل من خارج ولم يفتح له.
فضيل بن عياض إخواننا من كبار الأولياء، ومع ذلك يجلس عند داود الطائي على الباب. نعم، هذا يبكي من الداخل وهذا يبكي من الخارج. يا إخواننا هاي الكبار، يا إخواننا يعني الزائر مو إنسان عادي، مو من عامة الناس، من كبار الأولياء. لكن داود أيها الإخوة لا يستصغر الفضيل ولا يحتقر الفضيل معاذ الله، لكن داود كان في تعظيم لله عز وجل، جعل قلبه ينصرف عن كل ما سوى الله تعالى، وكان يرى نفسه أقل من أن يزار.
قلت لمحمد بن بشر: كيف لم يفتح له الباب؟ قال: قد كان يفتح لهم وكثروا عليه فغموه فحجبهم كلهم، فمن جاءه كلمه من وراء الباب. وقالت له أمه: لو اشتهيت شيئا اتخذته لك. فقال: أجيدي يا أماه، فإني أريد أن أدعو إخوانا لي. قال: فاتخذت وأجاده. قال: فقعد على الباب لا يمر سائل إلا أدخله.
سبحان الله.
قال: فقدم إليهم. فقالت له أمه: لو أكلت. قال: فمن أكله غيري؟
يعني هذا الآن الذي أطعمناه للناس من سينتفع به يوم القيامة؟ أنا سأنتفع به.
قال: وإنما جد واجتهد حين ماتت أمه، قسم كل شيء تركت حتى لزق بالأرض وكانت موسرة. قال إسحاق بن منصور: حدثني جنيد يعني الحجام قال: أتيت داود الطائي فإذا قرحة قد خرجت على لسانه، فبططتها وأخرجت قليل دواء فوضعته في خرقة، فقلت: إذا كان الليل فضعه عليها. فقال ارفع ذلك اللبد، فرفعته فإذا دينار، فقال خذه. قلت يا أبا سليمان ليس هذا ثمن هذا، ثمن هذا دانق. فوضعت الدواء في كوة وخرجت، ثم غدوت بعد يومين فإذا الدواء على حاله. قلت يا أبا سليمان سبحان الله، لما لم تعالج بهذا الدواء؟ فقال لي إن أنت لم تأخذ الدينار لم أمسه.
عن دانق شغلة صغيرة والدينار رقم كبير، جاءه بالقليل فأعطاه الكثير.
عن إسماعيل بن زيان قال حجم حجام داود الطائي فأعطاه دينارا لا يملك غيره. حدثنا أبو سعيد السكري قال احتجم داود الطائي فدفع دينارا إلى الحجام، فقيل له هذا إسراف، فقال لا عبادة لمن لا مروءة له. عن عبادة بن كليب قال قال رجل لداود الطائي لو أمرت بما في سقف البيت من نسج العنكبوت فينظف، فقال أما علمت أنه كان يكره فضول النظر؟
يعني أنت شو عرفك أنه فوق في عنكبوت؟ عم تفوت لبيتي عم تفتش على عيوب بيتي؟
عن الحسن بن عيسى قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول وهل الأمر إلا ما كان عليه داود الطائي. عن عبيد الله بن محمود بن سلمة بن معبد قال لقي داود الطائي رجلا فسأله عن حديث، فقال دعني إني أبادر خروج نفسي. وكان الثوري إذا ذكره قال أبصر الطائي أمره.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.